بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقة سابقة عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من فوائد جليلة يتعلق بعبادة المسلم وعلاقته مع خالقه جل وعلا. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أذم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذان حديثان جليلان فيهما فوائد عظيمة وأحكام مهمة، حري بكل مسلم ومسلمة أن يتدبر ما فيهما ليعمل بهما. لذا نقف مع هذين الحديثين في هذه الحلقة مع الوقفات. الوقفة الأولى: قوله في حديث أنس رضي الله عنه أمر بلال، الفعل هنا مبني للمجهول، والآمر هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا يكون الحديث هنا في حكم الرفع عند جمهور العلماء، كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. يقول العلامة ابن الصلاح رحمه الله: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثانية: قوله أن يشفع الأذان، أن يأتي بألفاظ الأذان شفعا. وقوله أن يوتر الإقامة، أن يأتي بألفاظها وترا، والوتر يقول الشفع، والأذان في اللغة هو الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام منهما، واشتقاقه من الأذن بفتحتين، وهو الاستماع. وفي الاصطلاح الشرعي الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الوقفة الثالثة: قوله في حديث أبي جحيفة وهو في قبة حمراء له من أذم، القبة هي الخيمة، من أذم بضم الهمزة وفتحها جمع أذيم، وهي الجلد المدبوغ. وقوله فخرج بلال بوضوء من ناضح ونائل، النضح هو الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به، والنائم هو الآخذ ممن أخذ من وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقوله فجعلت أتفجر فاه ها هنا وها هنا، المراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله ويسمع الناس النداء، وذلك حال قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقوله ثم ركبت له عنزة، العنزة بفتح العين والنون والزاي، وهي رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة الرأس، وركبت له لتكون سترة له في صلاته. قوله فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة، صلى كذلك بكونه مسافرا. الوقفة الرابعة، دل الحديثان على مشروعية الأذان والإقامة، ولم يختلف أهل العلم في ذلك، وإنما وقع الخلاف بينهم هل هما واجبان على الكفاية أو هما سنة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنهما واجبان على الكفاية، بمعنى إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن اليقين، مستدلين بأدلة منها ما جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، إذا تركهما أهل بلد قتلوا. وأشار بعض أهل العلم إلى أن الوجوب خاص بالرجال دون النساء، لما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر وليس عليهن حضور الجماعة. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان، مستدلين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤذن ليلة مزدلفة، وصححه بعض العلماء، لكن هذا خولف بما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين. ومما سبق يظهر أن الراجح من القولين هو الأول، والله أعلم. النقطة الخامسة، ورد للأذان والإقامة صفات متنوعة، والأذان المشار إليه الذي هو أذان بلال 15 جملة، 4 تكبيرات ثم 4 تشهدات ثم 4 حيعلات ثم تكبيرتان ثم يختمه بلا إله إلا الله. والإقامة المشار إليها 11 جملة، تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم إقامة الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله. واختلف أهل العلم هل تجزئ جميع الصفات الواردة أو لا بد من التقيد بصفة واحدة. الصحيح والله أعلم أنه لا منافاة بين ما ورد من الصفات، فكلها جائزة، والأولى الأخذ بالصفة المذكورة لأنها أكثر الصفات ألفاظا، والله أعلم. النقطة السادسة، إن المتمعن في ألفاظ الأذان والإقامة يجد أن هذه الألفاظ ألفاظ ذكر ودعاء ودعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى الصلاة، فحري بالمسلم عند سماعها أن يترك ما في يديه من العمل، وأن يسقط ما في يديه، وأن يريح باله من الأشغال والهموم، وأن ينصرف للوضوء والطهارة ليجيب هذا النداء الخالد، ليطيع الله سبحانه وتعالى بخالقه. أيها المسلمون الكرام، إن المتأمل في واقع كثير من المسلمين يجد أن هذا النداء لا يحرك فيهم قلبا ولا يدبر لهم فؤادا، وأصبح صوتا عاديا ألفوه، فهل استجبنا لهذا النداء فلبينا داعي الله؟ هذا هو المؤمل من كل مسلم ومسلمة، أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.